أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين والرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الدليل الأول الذي ذكره الأصوليون في أن الجمع الدلالي أو الجمع العرفي له أدلة ثلاث. قلنا الدليل الأول وهو بناء العقلاء. قد ناقشنا في هذا البناء من جهتين. الجهة الثانية ذكرنا كلام صاحب الكفاية وكلام المحقق الحائري، وجهه أن هذا بناء العقلاء يسلمون به، لكنه قد جاءنا رادع من الشارع المقدس فردع عن هذا البناء. كلامنا الآن في الجواب، خلي أمهد في شيء باعتبار هذا المطلب مطلب تأسيسي، يعني خلي الذكرى على البيان التالي. معنى الجمع الدلالي اللي نعبر عنه الجمع العرفي هو أن نأتي إلى متكلم واحد حقيقي ونحاول أن نوفق بين كلامه، نحمل بعض الكلام على بعض فنخرج بمفهوم آخر. مثلا في مجلس واحد قال مثلا اكرم كل الفقراء، ثم استدرك بعد ساعتين مثلا وقال لا تكرم الفساق من الفقراء، فلا نتهم المتكلم بأنه قد ناقض كلامه. من اتهم بهذا الاتهام؟ إذا اتهمناه بأنه ناقض كلامه سيكون أي كلامين نأخذ به لا فرق بين الأول والآخر، لا ترجيح الأول على الآخر. فنحاول أن نوفق بين كلاميه ونقول نحمل الكلام الأول على الكلام الثاني، بمعنى أنه هو من الأول أراد إكرام عدول الفقراء لكنه ذكرها بعنوان القاعدة، ثم بعد ذلك بين لنا ونحن إلى الآن لم نعمل، بعدنا لم نعمل في مجلس واحد أو مجلسين ولم نعمل، فنحمل العام على الخاص أو نحمل الظاهر على الأظهر. هذا معنى الجمع العرفي أو الجمع الدلالي. وإذا كان من متكلمين أو ثلاثة لكنهما بمثابة واحد كلام الأطهار عليهم السلام، فأيضا نجري هذا الكلام كما جرينا في الأول. لكن وهذه طريقة عقلائية، لكن عندما نترقى بالأسئلة نقول هذه الطريقة العقلائية جارية في كل ظروف مع اختلاف طبقات المتكلمين ومع اختلاف طبيعة القائل المتكلم. يعني أيضا نجري الجمع الدلالي العرفي الذي يفهمه كل أحد حتى مع كون المتكلم في طبقة سياسية، طبقة دينية، طبقة اقتصادية. الظروف التي تمر به تارة ظروف رخاء وتارة ظروف شدة، كل هذه الظروف ما نعتني بها ونحمل الكلام أحدهما على الآخر. إذا كان المراد هكذا فنحن نزعم أن هذا لا يوجد جمع دلالي دائما، أما مع ملاحظة الاختلاف نقول نعم، لكن لابد أن نلاحظ ما يلي. هذا المتكلم اللي يكون في طبقة دينية خاصة أو طبقة سياسية خاصة أو طبقة اقتصادية خاصة، لا شك أن كلامه، العقلاء أيضا يقولون يعني هذه أيضا طريقة عقلائية، كلامه سيكون يختلف عن كلام الناس العاديين، لأن هذا يمر بظروف خاصة فقط يسهب وقد يختصر وقد يوري وقد يلحن، وهذه كلها دواعي أنه لا يمكن أن يجهر بكلامه بشكل عام. مخاطبي أيضا في بعض الحالات ترى يكونون من أنصاره، ترى يكونون من أعدائه، ترى مخاطبي يكون ناس أهل ذوق وأهل فهم، وترى لا يكونون من ذلك. فهل نعامل الحالتين معا؟ يقول لا، لا يمكن نعامل الحالتين معا. الأولى هو الجمع العرفي العام الذي يفهمه كل أحد وكل العقلاء في محاوراتهم. الثاني لا، عبارة عن جمع خاص يحتاج إلى فهم طريقة المتكلم، خصوصا المتكلم هو يقول، هو يتكلم يقول قد أجيب على الزيادة والنقصان، هو يقول حديث تدريه خير من ألف ترويه، هو ينبهنا يقول كلامي ممكن أن أوجه على 70 محمل 70 وجه وكل لنا فيها محمل، هو ينبهنا. فكيف نعامل معاملة الناس العاديين؟ هاي أيضا طريقة عقلائية، لكن طريقة عقلائية أخص، نستعملها مع الملوك، مع القادة، مع زعماء الدين، مع ملاحظة ظروفهم الموجودة. وندعي أن الأئمة الأطهار عليهم السلام أيضا هم أناس غير عاديين، مقامهم الديني والظروف الذي مروا به والطبقات التي كانوا يرتقون بها، لا شك أن هذا يؤثر على طريقة الاستفادة من كلامهم. فهذا تمهيد لما سيأتي من طريقة جديدة في فهم مرادات الأئمة الأطهار عليهم السلام. قال وكذلك مع الإمام، مع تأكيده عن المتكلم للمقام الأئمة عليهم السلام أن في كلامه محكما ومتشابها، بناء على تفسير المحكم يعني اللي إلى ظاهر، والمتشابه يعني ظاهرة غير بين يحتاج إلى مؤونة إضافية، كمحكم القرآن ومتشابه القرآن. وأن كلامه لعب ليس على مستوى فهم العموم وغيرها من الأمور التي تستوجب تمييز كلام مثل هذا المتكلم عن سائر المتكلمين. هذا طبعا طريقة واضحة، حتى في بعض الطريقة العقلائية يستعملها في المحافل العلمية، محافلهم طريقة عقلائية لكن لها طريقة بالحوار، لها طريقة بالفهم، مش تفهم الكلام ما تفهم الكلام. قال بحيث فلا يمكن أن يتعرف على أساليب كلامه وفهم هذا الكلام عن فهم كلام غيره، العرف كل واحد من أبناء العرف، وإنما يتعرف عليها. هذا دفع دخل. ستقول إذن لا يمكن أن يعرف كلامه، قال لا يعرف، لكن من الذي يعرف كلامه؟ وإنما يتعرف عليها طريقة الكلام الخبير المطلع على تلك الأساليب والخصائص المعينة التي أشرنا إليها، اللي هي خصوصا في دواعي الكتمان التي تقدمت في الجزء الأول، بأن يعرف دواعي الكتمان إذا كتم ودواعي النشر إذا نشر عند هذا الزعيم وأساليبها وقواعدها، ويعرف أيضا أصوله وأهدافه الأساسية. هذه قضية واضحة تصير حتى الناس العاديين في أيام الحرب، قادة عسكريين في أيام الحرب قد يستعملون فيما بينهم ألفاظ لا يفهمها كل أحد ومصطلحات خاصة بهم، ظرف الحرب يختلف، في السلم قد يستعملون نفس المصطلحات أو طريقة الكلام الموجود. هذا أمر شائع يعني في الأوساط الاجتماعية مع التباين اللي موجود. قال ويعرف أصوله وأهدافه الأساسية، ولا يتمكن من ذلك إلا من كان من خواص هذا الزعيم وبطانته، أو الذي يعرف المتخصصون من العقلاء الذين تعرفوا على تلك الأساليب والخصائص. وهذا أمر أيضا يعني بين. وطبعا هذه المسألة إخواني يعني في كل المحاورات تظهر. الآن القرآن بين أيدينا، القرآن حاضر لا شك ولا ريب، إذا قرئ أمام 50 بعضهم هو كلام عربي وقال 50 عرب، بعضهم لا يفهم منه إلا الصورة البسيطة، بعضهم يفهم منه صورة أكثر، إلى أن نصل إلى المختصين بالقرآن يفهمون ظواهر غير ما يفهم الآخرين، فيمكن يرجعون بعض الآيات إلى بعض، ارتقي إلى أناس يفهمون البلاغة أكثر. لماذا القرآن في بعض الموارد يعدي بحرف الجر مع أن الفعل متعدي؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا القرآن يعبر هنا بتعبير نكرة وهنا بتعبير معرفة؟ هذه الأساليب هي كلها خطاب، وبالنتيجة الخطاب والحوار يحتاج إلى، كل ما كان الكلام دقيقا يحتاج إلى تخصصات أيضا دقيقة حتى يفهم الكلام. أما عليهم السلام قطعا هم يعني سادة الخلق، وبالنتيجة الظرف الذي مروا به طريقة الكلام، ولا بد الإنسان أن يعرف أساليب الكلام حتى يفهم. وعندنا شواهد على ما يقول. ومن هنا يحق للفقيه العارف بهذه القواعد والأساليب يحق له التوصل لفهم مرادهم من أقوال. ولذلك هذه العبائر تحتم علينا شيء، مثلا إذا أردنا أن نرجع إلى الرواية، مثلا لابد أن نرجع إلى الرواية بتمامها، لا نرجع إلى الرواية وهي مجزوءة ومقطعة، لأن هناك قد الإمام بيّن كيف نتعامل مع مطلبه. أو نرجع إلى الروايات، إحنا الآن عندنا يعني عدم مراجعة الروايات بشكل يومي ومن مصادرها الأساسية. الإنسان إذا دائما يقرأ الكتب الأربعة يألف كلام الأئمة عليهم السلام، وكلامكم نور، بالإضافة إلى ذلك طريقته في الكلام سيفهم. كلما أكثرنا من مراجعة الكتب الأربعة وأحاديث الأئمة عليهم السلام، خصوصا التي نعلم أنها بلسانهم مو بالمعنى، بنفس لسان الأئمة عليهم السلام، لا شك سيظهر لنا شيء آخر، أن في كلامهم يعني إرادات غير الإرادات العرفية العامة التي نفهم. قال ولذلك فمن المعقول، معقول الجمع بين أقوالهم المختلفة بتلك الجموع التي قام بها الفقهاء وعملوا بها لمعرفة الفقهاء بأن طريقة كلامهم هي هذه، ومثل هذا الجمع لا يخرج عن طريقة العقلاء، بل مما يبتني عليه أو يبني عليه العقلاء أيضا ويجرون عليه، غايتها في طبقة أخص ولكن على مستوى خاص، ولأمثال هذا المتكلم المعين الذي له أساليبه وقواعده الخاصة ولا يعم جميع الناس. هذا مطلب مهم سنعبر عنه بطريقة جمع، لكن ليست الجمع الدلالي، وإنما سنعبر عنه بطريقة الجمع سمينا الجمع الاستنباطي، من رد كلامه إلى بعضه ممكن أن نفهم منه شيء آخر. لذلك في الجموع عند العقلاء بين أقوال هذا المتكلم ربما اختلفت عن الجموع والفهم في أقوال المتكلم العام. إذن فإذا كان المراد أن هذه الجموع التي تقوم بها الروايات والأقوال المختلفة لأم عليهم السلام هي جموع عرفية عقلائية عامة كأقوال سائر الناس، مثل إيش أقوال سائر الناس؟ هذا مثال لأقوال سائر الناس، كما هو الأمر في المخصصات المنفصلة الواردة قبل وقت العمل بالعام. خل أكمل وأرجع، حيث يكون الجمع فيها عرفيا عقلائيا يتفهمه ويتعقله عامة أبناء العرف والعقلاء والمحاورة، فهذا الرأي مما تدل الشواهد على خلافه. ماذا نقول؟ الآن سنطرح مثالا للجمع العرف العقلاء، وهو المخصص المنفصل لكن قبل وقت العمل بالعام كما مثلنا قبل قليل. يعني الآن الإمام الشخص العادي أطلق هذه العبارة، قال اكرم جميع الفقراء، وبعدنا ما عملنا بالعام، ما رحنا أكرمنا جميع الفقراء بين العادل والفاسق، لم نفعل، الوقت بعد ما حان، بعد ساعة قال لنا لا تكرموا فساق الفقراء. هذا مخصص منفصل، الأول أعطانا بشكل عام ولم نعمل، بعد ساعة ساعتين كل قبل العمل بالعام خصصنا، قال لا تكرموا فساق الفقراء. ماذا نفعل؟ نقول نجمع بين كلامه ونقول المتكلم الفلاني المولى العرفي أراد منا أن نكرم عدول الفقراء فقط. ها. فيقول إذا أردنا أن نتعامل مع الأئمة عليهم السلام بهذه الطريقة من الجمع العرفي فالشواهد على خلافه، لا بد أن نتعامل مع الأئمة عليه السلام بمعنى آخر أضيق دائرة، عقلائي هو لكن أضيق دائرة، نجي للشقاق مما تدل الشواهد على خلافه، يعني لا نعاملهم معاملة البقية، وإنما المراد منها الجمع العرفية هو التوجيه الآخر الذي ذكرناه، وهذا التوجيه مما لا يمكن لأي أحد القيام به ولا يتفهمه العموم، بل يختص بفهمه الفقهاء، حيث يجمع بين أقوال مثل هذا المتكلم الذي يتصدى لزعامة اجتماعية أو دينية، يفسر كلامه يفهم كلامه، حيث تكون له لهذا المنصب أساليبه وقواعده الخاصة في الكلام، فيجمع هذا الشاهد، فيجمع هذا الفقيه بين أقوال هذا الزعيم المختلفة على ضوء تلك الأساليب والقواعد، وهو ما نسميه الجمع الاستنباطي. نقطة على السطر، نقطة على السطر. العفو.
هذا
جمع الاستنباطي جديد، أصول جديد. سمي ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح. لاحظوا هاي الطريقة تنفعنا وين؟ طبعا ما أقول تطبيقاته دائما تصيب، ما أقول، لكن أقول قد تنفعنا. تنفعنا عند بعض الفقهاء خصوصا ممن عرف بالدقة والالتفات إلى كل ما يكتب، تنفعنا أن نجمع بين أقواله في الكتاب الواحد، إذا قد وجدنا في بداية الكتاب شيء وفي وسط الكتاب قد ما يعارض الأول. هذا زعيم طائفة، نعم هو معصوم، حالة أقل من الأئمة عليهم السلام، لكن أيضا إلى مقام، إحنا ما نتكلم الآن عن طبقة معصوم، نتكلم عن طبقة زعماء، زعيم سياسي، زعيم اقتصادي، زعيم ديني. فيمكن أن يكون هذا الزعيم الديني الفقيه ومشهور بالتدقيق والتحقيق، وكلامه هنا ذكرى وكلام يمكن رد كلام بعض إلى بعض قبل أن نتهمه بأنه هذا تهافت بين كلامين. القاعدة هذه ما تشمل الأئمة عليهم السلام، هي عقلائية قاعد نقول، متعبدية عقلائية خاصة. فمثلا أردنا أن ندافع عن صاحب الكفاية من باب المثال، علم في التحقيق والتدقيق، ونأتي إلى الكفاية ونقول كيف الشيخ ذكر في هذا المطلب في الأصول اللفظية وذكر نقيضة في الأصول العقلية، الأصول العملية مثلا أو مباني الظن، هذا تهافت منه، لا نتسرع ونحمل هذا الكلام على التهافت والتناقض، وإنما يمكن أن نوجه كلامه هنا بطريقة ترفع التناقض بين كلام، يعني لا نتسرع في هذه القضية، خصوصا أن الكفاية وأمثال الكفاية لم تكتب لعوام الناس، وإنما كتبت لطبقة خاصة من العلماء لبيان رأي الشيخ. فلا نتهم ونقول أن هذا تهافت بين كلامه، هناك ذكر شيء وهنا ذكر شيء. فإذا كانت هذه الطريقة طريقة الجمع الاستنباطي طريقة عقلائية خاصة، إذن نعامل الكفاية أيضا طريقة خاصة مو طريقة تعبدية. سيدنا ما يقول هي طريقة تعبدية مأخوذة من الأئمة، يقول هي طريقة عقلائية. الزعيم السياسي له طريقة بالإصطلاح، المقربين يفهمون ماذا يقول، الزعيم الديني كذلك، الزعيم الاقتصادي كذلك، الرئيس كذلك. فهذه الطبقات لها إنشاء خاص، طريقة نتيجة الجو العام الذي يعني، وهي طريقة أيضا عقلائية لكن طريقة أضيق. فزعماء الطائفة غير الأئمة عليهم السلام ممن اشتهر بالتدقيق والتحقيق ما لم هو يصرح أني أنا أعرفت عن هذا الكلام، ترى هو يصرح، قل ذكرته في الدورة السابقة والآن لا مناص من العدول عنه خلص. كما في بعض، خلي أكمل الأصول، كما في بعض الدورات الأصولية عند البعض يذكر التدقيق مالته في الدورة الأخرى ويبينه ثم يقول هذا ما كنا نعتقده في الدورة السابقة ولكن لا بد من العدول عنه لكذا وكذا. هو عدل عنه، ترى ما يعدل عنه، ما يبين فلماذا هنا قال كذا ولماذا. قبل أن نتسرع في اتهامه بالتناقض أو التهافت بين كلاميه لا بد أن نوجهه، خصوصا بعضهم اللي ألف كتابه ودرسه مع ذلك مصر على مواقع في الكتاب، معنى ذلك هناك نكتة احنا ما نكتفتيها. الطريقة أيضا عقلائية. قال وهذا الجمع مما لا يمكن لكل أحد من أبناء العرف القيام به وتفهيمه وتفهمه، وإنما تختص معرفته بأولئك المتخصصين في معرفة لحن كلام الأئمة عليهم السلام، كما أكد ذلك صاحب الجواهر فيما تقدم نقله عنه. الساعة السريعة أنا ما يعني صار عندي مجال أراجع، يمكن شوفوا أعتقد في الجزء الأول نقلنا عن الشيء. فإن هؤلاء يعرفون قواعد الأعلام أو الإعلام والنشر والكتمان والنشر ومواقعه وأساليبه وقوانين الكتمان ومواقعه وأساليبه عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا تذكرون الأئمة كانوا ينبهون بعض أصحابهم اللي هم أصحاب عظماء الآن، لكن في وقتهم الأئمة كانوا ينبهوهم لمعرفة أنهم قادرون على أن يفهموا كلامهم، فكانوا يتكلمون معهم بطريقة خاصة. حتى إذا تذكرون الرواية وإن كان ضعيف السند قلناها سابقا، من يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام الإمام يقول هذا جوابي وروح إلى فلان، إذا أجابك بغير جوابي فاقبل جوابه واترك جوابي، هكذا. فمعنى الإمام اللي قال له هذا الجواب قد ما عنده قدرة أن يفهم كل كلام الإمام عليه السلام. قال وغيرها من الخصائص والأمور التي ذكرناها في المقصد الثاني الجزء الأول، فإن هؤلاء العارفين المتخصصين هم الذين يحق لهم الجمع بين أقوال الأئمة المختلفة على ضوء ما ذكرناه ويجب عليهم اتباعها لفهم المراد من كلامهم. أما إذا ما استطعنا أن نفهم الكلام قد نسقط الرواية لقصور فينا، أو نقول مجملة أيضا لقصور فينا. فيقول تذكرون قبل كم صفحة يقول بعض الجماعة كانوا يحملون كلام الأئمة عليه بجمع خاص، وعندما نريد أن نعرف الجمع ما نستطيع أن نستدعي إلا سئلة، يقول أنا جمعت لهذه النكتة، ويقول هذا الجمع موجود في ذهن الخاص. تذكرون هذه الرواية الكلام مرتين طلعوا في صفحة النفس على كل حال هي هنا موجودة. هي يقول الجمع لا يوجد إلا في نحو صفحة 373 نهايته صفحة 374. يقول ولكن كلما فكرنا في وجه الجمع لا نتوصل إليه إلا إذا سئل فيجيب بذلك الوجه، فلا يوجد مثل هذا الجمع إلا في فكره الشريف، مع أن الجمع لو كان عرفيا فيلزم عدم اختلافه عند الجميع. يقصد ذي دلاليا عرفيا عام هو يجمع لكن بطريقة خاصة قد داية فما كل أحد، ولا كبار الأصحاب كانوا يعرضون روايات كتبهم على بعضهم البعض. معنى ذلك هناك أساليب خاصة كان الأئمة عليهم السلام يبينوها للبعض دون الآخر. قال كما أن العقلاء أنفسهم يجمعون بين أقوال مثل هذا المتكلم المعين الذي له هذه الخصائص والأساليب في الكلام بمثل هذا الجمع، فيما لو علموا بأن هذا المتكلم يختلف عن غيره من المتكلمين في أساليبه وضوابط كلامه، فبناء العقلاء أيضا قائم على مثل هذه الجموع التي يقوم بها الفقهاء بالنسبة لأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا كان الغرض من الجموع هذا الجمع نحن نقول به، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية والمحقق الحائري. وسيتعرض لهم. والملاحظ أن الجمع الذي نقول به يشمل أيضا حمل الكلام على التورية والمعاريض وأمثالها، فهو أوسع بكثير مما اصطلح عليه الأصوليون الآن بمصطلح الجمع العرفي. هو أيضا جمع عقلائي لكن أضيق دائرة من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. إذا ترجعون إحنا عندنا وجهين، صفحة 375 آخر صفحة الثالث قبل الأخير قبل، قال ولكن يمكن مناقشة هذين الوجهين، وجه صاحب الكفاية والدرر. أما الوجه الأول فهذا أجبنا استفادنا منها أن هذا الوجه الأول لو كان كلام الأئمة يلاحظ مثل كلام الآخرين لكان الإشكال في محل. أما إذا قلنا أن كلام الأئمة لابد أن يلاحظ بطريقة أخرى هي أضيق دائرة من الجمع العرفي فالإشكال في غير محل. فالأئمة عليهم السلام كلامهم لابد أن نجمع بينه بجمع آخر أكثر دقة والمعبر عنه بالجمع الاستنباطي. فإذا هذه الطريقة العقلائية موجودة، نقول نعم موجودة طريقة عقلائية لجمع كلام المتكلم الواحد إذا كان له شأن مثل الأئمة عليهم السلام، موجودة أيضا طريقة عقلائية. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني اللي أيضا رد على صاحب الكفاية والدرار، وهو أن الأخبار العلاجية ماذا قالوا؟ رادعة عن بناء العقلاء. معنى الرادعية الآن نقول هذا رادع، كلام الإمام رادع، كأنه عندنا بناء عقلائي. بناء العقلائي نعم ما يمكن أن يبنون عملهم جزافا، لا بد أن يبنون عملهم على نكتة، بس يمكن الشارع أن يخطئهم، يمكن الشارع أن يخطئهم. فإذا خطأهم الشارع فإنه يردعهم عن ذلك، يردعهم عن ذلك. كيف يردعهم الشارع؟ تارة يبين ويصرح صاحب الكفاية يقول بناء عقلاء موجود لكن الشارع ردعهم، يدعي ليس قضية ثبوتية بل إثباتية. صاحب الاتفاق يقول البناء العقلائي هم يحملون العام على الخاص، ويحملون الظاهر على الأظهر، ويحملون المطلق على المقيد. صحيح هذا، لكن جاء الشارع وردعهم عن هذه الطريقة. وين ردعهم؟ قال الأخبار العلاجية ناظرة إلى التعارض بين الأخبار، وعندما ردعت كان من جملة التعارض هو الجمع العرفي. فالشارع عندما ردع وأعطى موازين غير موازين الجمع العرفي، وهو موازين الأخبار العلاجية، فقال خذ مثلا بالأعدل، خذ بالأفقه، خذ بالمشهور، موافق الكتاب، هذا كله شامل للجمع العرفي. فلو كان الجمع العرفي مقبولا لما ردع عنه الشارع. هاي دعواه، دعوى صاحب الكفاية، يقول الجمع العرفي موجود لكن نحن لابد أن نرفع يدنا عنه، لأن الشارع المقدس قد ردع. كيف ردع؟ أعطى أمثلة. مثلا مقبولة عمر بن حنظلة تشمل، بل ذكر ذكر الحائري أن رواية علي بن مهزيار صلهما في المحمل لا تصليهما إلا على الأرض، هذا بين ظاهر وأظهر. ومع ذلك الإمام عليه السلام تعامل معهما تعامل التعارض. أو مسألة الصلاة كما قلنا أنه في أي انتقال من مكان إلى مكان عليك أن تكبر، وجاءت رواية قالت إذا فرغت من التشهد فقل قم بحول أقوم قل لا تكبر، حملها على التعارض مع أنها عموم خصوص. فيقول هذه الأخبار العلاجية قد ردعت عن الطريقة العقلائية، فنحن نقر طريقة عقلائية موجودة لكن نعترف بعدم جواز العمل بها برادعية الشارع. والشارع إذا نهانا عن شيء لا يمكن أن نعمل به. سيدنا رفض هذه القضية، لا يوجد رادعية أصلا، والكلام يحتاج إلى مزيد كلام. قال أما الوجه الثاني الذي ذكراه وخصوصا صاحب الكفاية، وهو أن الأخبار العلاجية رادعة عن بناء العقلاء، فهذا الوجه أيضا مما لا يمكن المصير إليه، فنشكل عليه بما ذكرناه سابقا. ما الذي ذكرناه سابقا؟ أن الأخبار العلاجية هي إرشاد لبناء العقلاء في الترجيح. هذا أيضا مطلب قد تقدم، وهو مطلب أيضا تأسيسي استفاد منه السيد حتى في هذا الموضوع، وهو ماذا؟ أن إحنا عندنا الأئمة عليهم السلام عندما يتكلمون بشيء، فإما يتكلمون بشيء تعبدا بمقتضى منصبهم، وإما يتكلمون بشيء إرشادا إلى ما ارتكز عند العقل. طبعا الجماعة إذا دار الأمر بين الإرشاد والتعبد على أي شيء يحملون، جماعة يحملون على التعبد. وظيفته كإمام يعني عندما نسمع منه كإمام لا بد أن نسمع من الأمر التعبد، وترى ما نسمع منه كإمام، نسمع منه كشخص من العرف من العقلاء. مثلا الإمام في حياته الخاصة سلام الله عليه في مأكلة مشربة يكلف أحد، يأتي بأحد، يتحدث معه بأحد، هذه أشياء تعبدية، وإنما هذه أشياء إرشادية عرفية خارج عن الجانب التعبدي. أما القضايا المتعلقة بالشريعة كلها أشياء تعبدية. من جملة الأشياء اللي الجماعة حملوها على التعبد هو أن الأخبار العلاجية إنما ذكرت خصوصا أخبار الترجيح، إنما ذكرت ذلك تعقدا. ولذلك الجماعة قالوا يمكن أن نقدم مثلا نقدم مخالفة العامة على الشهرة أو لا، لا بد من الشهرة. إذا قلنا بالترتيب، الذي يقول بالترتيب يقول الشارع عبدنا بهذه الطريقة من الترتيب، وإذا قلنا الشارع عبدنا، فإذا لم نجد مرجحا غير المذكورات ماذا نفعل بالروايتين؟ قالوا يتساقطا، نرجع إلى الأصل العملي، كأن القاعدة الأولية هي اللي تتحكم. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وغيره يقول هي تعبدية لكن نكتتها مبينة، فالشارع عبدنا بالأقرب إلى الواقع. البعض كان الشارع عبدنا بالذي نظن أقرب، سيدنا قال أصلا متعبدية، هذه الأخبار كلها اللي ذكرت كلها متعبدية، وإنما هي كلها أخبار إرشادية، وهذه الأخبار الإرشادية لا يمنع أن تعطى لبعض الناس بناء على أن بعض المسائل الإرشادية أيضا قد تكون خافية. والإمام بيّن القضية الإرشادية اللي سيدنا قال هي المحور. أي محور؟ وهو عدم الريبة، هذا عدم الريبة. فالرواية التي ليس فيها ريبة نعمل بها، التي فيها ريبة، وهذا طبعا خصصناه بكل الأمور حتى لا غير روايات، قلنا طريقة عقلائية، لأن الآن الأخبار العلاجية التي يقول بها العلماء فقط في الروايات إذا تعبد، أما إذا تعارض استصحاب مع استصحاب مثلا ما يقول الأخبار العلاجية، عزم طريقة أخرى لحل الاستصحابين المتعارضين، مثلا إذا كان هذا موضوع وهذا سبب وهذا مسبب كما مر. بقية الأمور ما نجري بها الأخبار العلاج، أما إذا قلنا قضية إرشادية فيمكن أن نجريها في كل متعارضين. القضية الإرشادية مبنية على هذا، على أنه هناك ريبة، فأي رواية أو أي جهة أو أي قول طبيب إذا لم يكن فيه ريبة عقلاء يقولون نتبعه ونترك الذي فيه ريبة. فجئنا الآن إلى الرادعية، الرادعية مبنية على الأمر التعبدي، أما إذا قلنا هذه الروايات العلاجية هي روايات إرشادية فبعد لا يوجد أصلا أي تعبد، بل العكس ستكون موافقة للجمع العرفي للمبنى العقلاء، إرشاد لهم غايتها، تقول أن هذا على طريقة خاصة. والسيد يقول خصوصا مقبولة عمر بن حنظل لأن تكلمت مع فقيه، ينظرون إلى رجل منا يعرف أحكامنا حلالنا وحرامنا، هذا معناته فقيه، فطريقة مع الفقيه كانت، وهذا اللي نريد نقول عنه، عبارة عن جمع استنباطي الكلام مع فقيه وليس عرفا عاما. قال فيشكل عليه أو يشكل عليه بما ذكرناه، ما ذكرناه سابقا من أن الأخبار العلاجية إنما هي إرشاد لبناء العقلاء في الترجيح الذي يقوم على ملاحظة هذا، صرف الريبة من إحدى الروايتين أو الأمارتين إلى الأخرى. ليش قال الأمارتين؟ حتى نوسع دون الروايتين. قال فهذه الأخبار تساعد الفقيه على معرفة مصاديق هذه الكبرى العقلائية بما يناسب المورد وليس فيها أي تعبد. وعلى ذلك فإذا أمكن علاج الاختلاف بين الروايات على ضوء موازين الجمع الاستنباطي اللي تكلمنا عنه الآن من ملاحظة أسباب الكتمان وأساليبه وغيرها، حيث بها تزول الريبة بعد استكشاف مراد المتكلم على ضوء الأصول والقواعد. قلنا من جملة أساليب الكتمان شنو اللي صار؟ العفو، من جملة موارد الاختلاف إذا تذكرون هو النقل باللفظ والنقل بالمعنى. فإذا إحنا عرفنا طريقة الأم هذا النقل بالمعنى والنقل قد يرفع عنا الاختلاف، وإن هناك ذكرنا هذا بالمورد اللي ممكن يزول الاختلاف أصلا قبل أن نأتي إلى الجانب الإرشادي، لكن معرفة الاختلاف بشكل دقي هو هذا. أما أساليب الكتمان فإذا قلنا الإمام عليه السلام أراد أن يصل بفلان إلى الكمال فلم ينبهه على أن التصدق مثلا غير واجب في أول الشهر، لم ينبهه على أن الإقامة غير واجبة في أول، حتى يعوده، فإذا جاء هناك وقال هذا غير واجب ما يلزم منا تعارض، نحمل هذه على سوق الكمال، ما ينافي الإرادة الجدية في ذلك. قال نعم، فلا تصل الرتبة إلى صرف الريبة على ضوء الموازين والمرجحات المذكورة في الحديث كالشهرة والشذوذ وموافقة الكتاب ومخالفته، وإنما نتكلم بذلك في الجمع الاستنباطي لو تم. يجينا بقية الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.